وهكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء.
نعم، اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، فإنه كان يدارس جبريل القرآن، فيخص رمضان بمدارسة القرآن، ولعل تلك المدارسة كانت عرض، ولكننا لسنا مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم بعد العهد بزمنه، فإننا نحتاج أن نعرف التفسير للآيات التي تتلى على أسماعنا كل يوم مثل الفاتحة. فإن الصحابة كان بين أيديهم رسول الله يفسر لهم القرآن ويبين لهم معانيه، فينبغي أن تقتدي بالصحابة في السؤال عن معاني كتاب الله. نعم، مثل ما سألت أمنا عائشة وسأل الصحابة عن بعض الآيات، ولعلكم تذكرون ذلك، فإنه لما أنزل قول الله تعالى في كتابه في سورة البقرة فسوف الليل قرأناها الآيات في سورة العشاء في صلاة العشاء، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. فاستشكلت عائشة آية تريد أن تعرف معناها، معارضة لظاهر قول النبي في ذهنها، أو في تعارض في ذهنها رضي الله عنها بين قول النبي من نوقش عذب وبين قول الله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسألت رضي الله عنها عما استشكلت، فأفتاها رسول الله فقال: ذلك العرض. ثم هذا الحديث انتهى إلى هذا الحد، ذلك العرض، وحديث الرجل البخاري في صحيح. إن الله يعرض الذنوب على عبده الذي يريد ستره، فيقول: سترت عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك في الآخرة. فهذا عرض، هذا الحساب اليسير. أما من نوقش نسأل الله العافية، فلا بد أن يعذب. طيب، وأنزلت عليهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا: يا رسول الله، والحديث الرجل المخارجي صحيح، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاك. ألم تسمع لقول العبد الصالح لقمان وهو يعظ ابنه، يعني وهو يعظ ابنه فيقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تبين لهم معنى الظلم هنا وأنه الشرك. هذا الحديث يا إخوان يدل على أن تحلق بعض الجهال واعتدادهم بأنفسهم أنهم علماء باللغة العربية، فإنهم مستغنون عن تفسير السلف الرسول الصحابة، يدل أنهم على ضلال. هؤلاء الصحابة أمام الرسول أهل لسان عربي مبين، فنزلت عليهم آية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ففسروها بالظلم المعروف، وهو وضع الشيء في غير موضعه، كظلم النفس بالمعاصي، أو ظلم العبد جارة أو صاحبة، أو ظلمه لأخيه. فقال: ليس ذاك الظلم هو تفسير الآية، تفسيرها الشرك. ثم بين لهم من باب تفسير القرآن بالقرآن: ألم تسمعوا لقول العبد الصالح، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه في القرآن: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما هو وجه الرد على هذا المتحدث أنه يعرف اللغة العربية؟ يقول: أنا ما أنظر ولا في تفسير واحد، لا ابن كثير ولا مختصر كالسعدي، أفسر القرآن بلسان عربي مبين. أنا قرأت لسان العرب من أوله إلى آخره، حفظته عن ظهر قلب، وعرفت القواميس، وخبرت أشعار العرب ومعاني لغاتهم، فلا داعي لي أن أقرأ تفسير من كثير. يقبل من هذا؟ نعم. طيب يقول لك نزل القرآن بلسان عربي مبين، كيف ما يقبل؟ أحسن الله إليك، لأن أصحاب النبي عرب كما في صحيح البخاري في هذا الحديث، ومع ذلك مع كونهم عرب احتاجوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير الظلم في الآية. إذن لابد من السنة في تفسير القرآن ولا لا؟ لا يأتيكم الآن رجل يقول يا شيخ يا أستاذ قد شككتنا الآن، كنت تقول لنا من زمان فهم الصحابة فهم الصحابة فهم الصحابة، وأنت الآن تذكر لنا كيف الصحابة غلطوا في تفسير الآية وصحح لهم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس هذه شبهة ولا لا يا أخ منصور؟ نيب شبهة؟ أليس الرجل قد يقول لك كنت تقول لنا فهم الصحابة يعتد به ولا أحد يخالفك في المجلس، وتذكر هذا وأنه قول جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك إلا شرجمة، كما ذكر ابن القيم في إيش؟ في إعلام الموقعين، وتحتج لذلك بالآيات والأحاديث إلى آخره وبكلام الأئمة. فهاك الآن تذكر لنا تفسير للصحابة، نعم ظنوه في الآية وكان مرجوحا وليس براجح، كان الراجح أنه شركه ظنوه مطلق الظلم، أو فكيف تحتج بكلام الصحابة في تفسير الآية وفي الفقه وفي نحو ذلك؟ جواب، انتبهوا لهذه الشبهة وانتبهوا للجواب عنها. نعم. كيف؟ فتح الله عليك، أظن جاوبنا على هالمسألة من قبل، ولا أدري أخونا حضر لكن كلامه سليم. يقول أخوكم الجواب على هذه المسألة أن ما جاءنا من تفسير الصحابي ولم يرد عليه الرسول ويعارض قوله، ولم يرد عليه صحابي آخر، فقوله حجة، مثل ما فسر ابن عباس ومن لم يحكم ما أنزل الله فإنكم الكافرون قال كفر دون كفر. هل عرض أحد من الصحابة؟ هل عرض هذا الفهم مرة عندنا على رسول الله بسنة صحيح والرسول قال له لا قوله خطأ ابن عباس هذا معناه كذا؟ هل فعل؟ نعم. إذا قوله حجة هنا لأنه لم يعارض. فهمتم الآن؟ نعم. وهذه تشبه تلك الشبهة التي طرحها إنسان بروفيسور عالم بالدنيا جاهل بالعلم في مجلس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا نأخذ منه أمور الطب، نأخذها من علماء الطب، ما نأخذ منه الأحاديث التي تكلم بها في الطب، كما روى البخاري في صحيح من قوله الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة يعرفون الآن أظن في الشام الكمات تشبه الفقع، قال ابن حجر في العلاج بها تضعها على جمرتين أو جمر ثم تشترها نصفين، ثم إذا غلى الماء في داخلها أخذت مرود وغمسته فيها فكحلت العين، شفاء سبحان الله. فقال ذلك البروفيسور الدكتور قال هذا لا تأخذونه من رسول، سبحان الله. ليش؟ يقول لأنه مر على قومهم يأبرون النهر فقال لهم ما أظن أن هذا يغني شيء، نعم، فتركوا تلقيح النخل، يعني التلقيح ما ينفع، فلم يثمر النخل. فقال لهم أنتم أدرى بأمور دنياكم، قال أرأيت كيف النبي رجع عن هذا لما تبين له خلافه؟ نعم. وهذا يتعلق بأمور الطب وهي مرجعها للتجربة، أما الوحي فنأخذ باتفاق. أشك أن هذا القول غلط، بل نقول كل مسألة تكلم بها أو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالطب، كقوله عليكم بالأثمت الكحل الذي يسمى بالإثمت، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وكقوله كما يصيح البخاري إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شربة ماء وشرطة محجم وكية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. نعم، شربة عسل عفوا. فهذه ثلاثة أمور وغيرها وغيرها مما تكلم به رسول الله في الطب فإننا نعتمد، إلا ما استثناه هو بأن رجع عنه بحياته، فتكون هذا من قبيل الناسخ والمنسوخ ولا لا؟ وما لم ينسخ يعتبر معمولا به، مثل ما تكلم في الكمعة، مثل ما تكلم في غمس الذبابة، مثل ما تكلم في شرب العسل، نعم، وغير ذلك من الأمور الطبية التي تكلم عليها رسول الله، فإنه تكلم من علم بعلم من رب البرية. نعم، إلا ما نسخ بأن رجع عنه النبي فهذا من قبيل المنسوخ الذي لا يعمل به، مفهوم؟ وإلا من لم ينسخ فلن نشكك فيه. وكذلك قول الصحابة، لا نستشكل هذا الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من قول الصحابة وأينا لم يظلم نفسه، هذا لأن النبي رد وتبين الأمر وتحصحص، ولكن ما لم يكن فيه رد وتكلم فيه صحابي ولم يخالفه صحابي آخر حتى نرجح بالدليل، فقول ذاك الصحابي المتكلم الذي لا يعرف له معارض حجة حجة حجة، ولا يجوز لأحد أن يخالف في ذلك. ولقد قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله، قال: ومما أحدثه أهل هذا الزمان أنهم صاروا يقرؤون القرآن من غير تفقه فيه ولا تدبر في معانيه. إخواني، ما بيننا وبين أبو بكر الطرطوشي نحو 900 عام، 9 قرون. فنشكو إلى الله هذا الحال الذي نعيشه في هذا الزمان، فإنهم صاروا يقرؤون القرآن في رمضان وفي غير رمضان من غير تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه. قال ابن تيمية: وإنه لقدر أن يعطى أناس كتاب في الطب ليعملوا به ثم لم يفهموه ولم يتعلموا معانيه لا يقدرون على العمل به. فكذلك كتاب الله أرسل إليه أنزل إليه، فإذا لم يتدبروه فإنهم يقدرون على العمل به إلا بعد التدبر. وقد بين الله حال قوم ممن مضى وتقدم، فقال: ومنهم أميون، أي لا يحسنون القراءة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يحسنون الكتابة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. نعم، فتجدهم ربما ظنوا معاني القرآن ظن من غير علم، أو الكتاب الذي أنزل عليهم، أو لا يحسنون إلا تلاوة. وهذا الآن موجود، فإنك تتعجب مع كثرة جمعيات القرآن لكنها جعلت من سياستها ألا يفسر القرآن للدارسين فقط حفظ. هل هذا القرآن من أجل أنزل، من أجل أنه يتلى ويطرف في قراءته؟ نعم، لا، إنما أنزل القرآن ليتدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ولم يقل ليحفظوا آياته، ليتدبروا. فمن لم يتدبر القرآن فقلبه عليه قفل. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلابد أن أحدنا يفتح هذا القفل بتدبر القرآن، يأخذ تفسير مختصر مثل هذا لأحد العلماء ويراجع كلامه، نعم، حتى يتسنى له أن يفهم القرآن ليعمل به. والله إنه كتاب هداية، والله إنه كتاب شفاء، والله إنه كتاب رحمة أنزل علينا. وإن الشيطان لقوله للرحمن من حوالي آلاف السنين لا غوينهم أجمعين، هو الذي يؤخذنا ويضيع وقتنا عن تدبر القرآن، هو يشغلنا عن تدبره. فلا تطيعوه، اجعلوا لكم في اليوم على الأقل في خارج هذه الحلقة، ليس هذه الحلقة فقط كل شيء، هي مفاتيح هذه الحلقة لتفهم القرآن، مفاتيح يسيرة. وإلا فخذ القرآن قبل المنام بنصف أو ساعة أنت والزوجة بجانبك الفراش قبل أن تنام، خذ أنت وياها أنت والزوجة، أو نادوا أولادكم قبل النوم نادوهم يتحلقون حولكم حول الفراش. نعم، وخذ أنت تفسير السعدي واقرأ عليهم 10 آيات واقرأ عليهم قراءة كلام السعدي رحمه الله، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. نعم، ونريد في كل جلسة أن نأخذ حوالي 5 آيات نتفقه فيها من كلام رب البريات طوال رمضان، إلا في 10 الأواخر فمعلوم أن بعضنا يعتكف ولعلي أقول منهم، ولذلك سنتوقف عند 10 الأواخر ونستأنف بعد شوال بعد إجازة الفطر. طيب.